بعد موتها، أنه يرشد العقول إلى الدلائل، الدلائل الكلية والجزئية. أما الفطرة فهي الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق، وقد فطر الخلق كلهم على أن ربهم فوقهم. ولهذا لما كان الجويني الذي كان يوصف بأنه إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الأشاعرة ومن كبار المتكلمين، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع له كرسي يعلم الناس، فكان يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام أمامه رجل من أهل السنة وقال: دعني من هذا الكلام، كان وما ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل داعي. كل من قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو من فوق، لا يلتفت يمين ولا شمال ولا أسفل، فكيف أدفع هذه الضرورة التي عندي حتى أصدق قولك كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان؟ فوضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني، يعني أنه أذهب عقيدته بهذا، لأن هذا الشيء لا يستطيع أن يدفعه لا هو ولا غيره. فهذه الفطرة التي فطر الخلق عليها، يعني تكون في الأمور الظاهرة الجلية. ثم ذكر قول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ومعنى كلام الشافعي وجوب التسليم للوحي الذي جاء به سواء فهمنا أو لم نفهمه، فإذا فهمنا وهذا المطلوب فهذا فضل من الله، وإذا لا تفهم يجب أن تتهم فهمك ولا تتهم رب العالمين في كلامه أو الرسول، فتقول: آمنت بما قاله على مراده ليس على فهمي، على مراده جل وعلا. وهذا هو الواجب. ولهذا قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. السلف المقصود بهم الصحابة، والخلف الذين اتبعوهم على هديهم وعلى عقيدتهم، فهم متفقون على الإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيين. والإمرار، الإمرار المقصود به أن لا يتعرض له بتأويل يزيله عن معناه المراد، يجب أن يكون هذا المقصود. والإثبات، إثبات الحق الذي دل عليه الخطاب، يجب أن يثبت مع التنزيه ومع العلم أنه ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. أما في ذاته، في ذاته جل وعلا، فهذا أمر متفق عليه لا يخالف فيه أحد من المتكلمين. فإذا كان هذا متفق عليه يجب أن تكون الصفات تبع لهذا، وأنه يقول يجب. ومعنى كلام عمر بن عبد العزيز أنه يجب الاكتفاء لآثار السلف، وأنهم إذا وقفوا في معنى من المعاني أو أمر من الأمور يجب أن نقف ولا نتكلم فيه، وهذا يكون في الأمور التي ما طلبت منا، ما طلب منا فهمها. فأم مثلا قول: إذا نزل الله إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو أو ما أشبه ذلك؟ هذا ما قصد منا ولا طلب منا ولسنا مكلفين بهذا. يجب أن نؤمن بالخطاب وبمعناه، فالنزول هو النزول من أعلى إلى أسفل، ولكن يجب أن نعلم أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى دائما، وأنه لا يكون شيئا فوقه. فإذا نزل إلى سماء الدنيا لا يجوز أن يعتقد أن السماء الثانية أو الثالثة أو السابعة أنها تكون فوقه، تعالى الله وتقدس. فهو وأخذوا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللسان الذين شاهدوا أسباب النزول. الدارمي الأدرمي، هو الأدرمي وليس الأدرمي. هذه مناظرة رواها ابن بطة في الإبانة بأسانيد متعددة، وهي مناظرة جميلة، وملخصها أن ابن أبي دواد، أحمد بن أبي دواد، رأس المعتزلة في وقته، والذي كان غر الخلفاء في وقته وزين لهم وجوب فتنة الناس وامتحانهم وحملهم على القول بخلق القرآن، صار فتنة عظيمة، قتل بسببها خلق من العلماء ومن غيرهم. فجيء بهذا الرجل لأنه كان يقول القرآن كلام الله، فسمع واشتهر هذا عنه، فجاء به هذا الذي سماه المبتدع وهو أحمد بن أبي دواد، جاء بواسطة الجنود وليس هو نفسه، لأنه هو الذي يتحكم في ذلك الوقت وهو الذي جعل إليه الأمر، وكان في خلافة الواثق ابن المعتصم. جاء إليه إلى مجلسه، أقول لما حضر إذا هو ذو هيئة حسنة، وجه جميل، شعر جميل، ومهابة، فهابه الواثق وأعظمه فلان له وقال قربوه مني، قربوه، حتى صار قريبا منه. فقال ناظر أبا عبد الله، يقصد أبا عبد الله يعني ابن أبي دواد، فقال يا أمير المؤمنين أبو عبد الله يضعف عن المناظرة. فغضب الواثق غضبا شديد، قال أبو عبد الله يضعف؟ يقول فرجعت تقديره ولينه إلى شدة، فقال له هون عليك يا أمير المؤمنين، يناظره. ثم قال له يا أحمد تتكلم أو أتكلم؟ قال تكلم. قال أرأيتك هذه الدعوة التي تدعو الناس إليها وهذه العقيدة التي تلزم الناس بها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمها؟ فسكت، فالتفت إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين ألم أقول لك أنه يضعف؟ ما قال تكلم. فقال علمها، فقال علمها ودعا الناس إليها أو لم يدعو إليها؟ فسكت، التفت إليه قال ألم أقول لك أنه يضعف؟ هذه ثانية. فقال هذه ثانية. فقال رجع مرة أخرى وقال علمها، لأنه قال رأى أن هذا أنه حيده وأنه ألزم بشيء لا يستطيع الخلاص منه، فرجع وقال علمها. قال علمها ودعا الناس إليها ولم يدعو؟ قال لم يدعو الناس إليه. قال ووسعه ذلك وأنت لم يسعك؟ ووسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك ذلك؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. فصار الواثق يردد هذا، يقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. ثم قال اكسر الحديد عنه. كسر الحديد، فلما كسر الحديد أراد الحداد الذي يأخذه فجذبه بيده الرجل، صار يمسكه ذاك يجره، فقال له الواثق ماذا تريد به؟ فقال أريد أن أضعه وأوصي أن يوضع في كفني حتى أخاصم هذا الظالم به عند ربي جل وعلا. أقول سأله لماذا وضع في الحديد وروع أهلي وأولادي بلا ذنب اقترفته؟ صار يبكي الواثق ويقول اجعلني في حل. قال أنت في حل ولكن هذا المجرم. المقصود أن هذه الدعوة التي كل بدعة يبتدعها الإنسان ليست في كتاب الله فهي باطلة، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، والحق هو ما بلغه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول هكذا من لم يسمعه، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم بدأ بما يريد من ذكر الصفات، فقال مما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى فليداه مبسوطتان، قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، غضب الله عليهم، إلى آخره. فهذه الصفات التي بدأ بها قد اتفق عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف وأتباعهم، وهي على ظاهرها قوله ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه لله جل وعلا حقيقة على ما يليق بعظمته، فله وجه ينظر إليه عباده المتقون تعالى وتقدس، وهو أعلى نعيم يكون في الآخرة، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وتقدس. وهذا التفسير لا يجوز أن يخالف، إنه تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات ذلك، جاء في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فذو وصف للوجه، إذ لو كان كما يقول الأشاعرة وغيرهم من المقصود الذات وعبر عنها بالوجه لم يصح هذا الأسلوب، يقال ذي لأنه وصف لربك، هذا يأباه ذلك. وقد تكاثرت النصوص في إثبات الوجه لله جل وعلا، فالذي يحاول تأويله في الواقع أنه يخالف النصوص الظاهرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحري أنه يحرم النظر إلى وجه الله جل وعلا لأنه أنكره وكذب به. والله جل وعلا سنته أنه يعاقب العامل من جنس عمله، عقابه كما أن الثواب من جنسه. أما صفة اليدين لله جل وعلا فقد جاءت أيضا نصوص كثيرة في إثباتها، وجاءت متنوعة، مرة مفردة بيده الملك، ومرة مجموعة، ومرة مثنات. فأما الإفراد فلا إشكال فيه، أحدها ما قاله كثير من أهل اللغة أن أدنى الجمع اثنين، فإذا كان كذلك فلا إشكال في ذلك، وعلى أن اليدين حقيقيتان. ولهذا الأشاعرة الذين يشتغلون في الحديث وفي يعني في لا يجرؤون أن يخالفوا هذا، ولكنهم يقولون أشياء الناس بغنية عنها، كما يقول البيهقي في كتابه الصفات: باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة. وقوله لا من حيث الجارحة هذا كلام باطل بدعي لا يجوز أن يلتفت إليه. الواجب أن تثبت صفات الله جل وعلا على ما جاءت بدون أن تقيد بوصف من الصفات أو بنوع من أنواع وغير ذلك. وقد جاء ما يمتنع معه أن يراد التأويل الذي يقوله هؤلاء إن اليد هي النعمة أو القدرة، ككونها مثنات وفيها القبض والبسط والأصابع وغير ذلك، كل هذا يدل على أن هذا أمر ظاهر جلي حقيقة لا يجوز تأويله. ففي صحيح مسلم: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله ثم يهزهن. وبعض الناس لا يتجاسر أن يقول شمال، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم عن آدم وغيره: كلتا يدي ربي يمين. وهذا النص حق على ظاهره، ولكن يجب أن يفهم فهما حقيقي صحيحا، ولا يجوز أن يفهم أن معنى قوله كلتا يدي ربي يمين أنهما من جهة واحدة تعالى الله وتقدس. فمعنى كلتا يدي ربي يمين كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب كيد المخلوق، فإن يمينه أكمل من شماله. فلما قال كلتا يدي ربي يمين أراد أن ينفي هذا المعروف والمتعارف عليه عند الناس أن اليمين أكمل من الشمال، فالله جل وعلا كلتا يديه كاملة تامة كريمة. والنصوص في هذا كثيرة جدا. أما تسميتها الشمال ففي الحقيقة على الحقيقة الواقعة، لأن كل من هو قائم بنفسه له يمين وشمال ولا بد. والحكم على هذا الحديث بأنه شاذ لا وجه له، لأن هذا تأسيس، والشاذ هو الذي يخالف الثابت ما رواه الثقات، هذا ما خالف. أما النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالصحيح من أقوال أهل التحقيق أن المقصود بالنفس الذات، والنصوص تدل على هذا. يحذركم الله نفسه، من طالع تفسير العلماء من الصحابة وغيرهم علم أن المقصود الذات، ذات الله جل وعلا، وليس صفة زائدة على الذات كما يقوله من يقوله. وكلام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد ينحى هذا المنحى، ولكن الأئمة يخالفونه في هذا كالإمام أحمد والدارمي والبخاري، وقد قرر هذا شيخ الإسلام واستدل عليه في عدة من كتبه. وكلام جرير أيضا واضح في هذا وجلي، وقوله أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، جاء عن ابن عباس وغيره أن أخفيها عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، يعني وهذا مبالغة في إخفائها، لهذا يقول قد أخفيت عن الرسل وعن الملائكة وعن كل من في السماوات ومن في الأرض. فإذن قوله أكاد أخفيها يعني عن نفسي لو أمكن ذلك، فهذا في المبالغة في إخفائه، فهي لا تأتي إلا بغتة كما قال الله جل وعلا. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا يوم القيامة، وهو يجب أن يكون على ظاهره كما هو المتبادر من النص، ولم يتأوله أحد من أهل العلم الذين يعتبر بأقوالهم، تعتبر أقوالهم ولهم دراية ولهم هداية، لا من الصحابة ولا من أتباعهم، وإنما يتأوله أهل البدع والانحرافات، وتأويلهم كما سبق أنه تحريف وليس تأويلا، ولا يعكر على هذا قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لأننا نقول حقيقة الكلام وظاهره ما دل على مراد المتكلم، فإذا عرفنا مراد المتكلم فهذا هو الحقيقة وهو الظاهر الذي يتبادر من اللفظ، والذي يعين مراد المتكلم أمور تختلف، قد تكون القرائن والسياقات يعني قرينة الحال والسياق وسبب النزول وما أشبه ذلك، أو نصوص أخرى تدل على هذا تثبت في ذلك. فعلمنا أن الله جل وعلا مستوى على عرش عال على خلقه، وأن علوه من صفات ذاته، ونعرف الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، فصفات الأفعال تتعلق بمشيئته تعالى وتقدس، بحيث أنها لا تكون ملازمة دائما، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء أن لا يفعلها لا يفعلها، وهذا هو الكمال. أما صفات الذات فلا يمكن أن تكون منفكة عنه بوقت من الأوقات، ملازمة دائما، مثل العلم والحياة السمع والبصر وغير ذلك. والعلو من هذا القبيل، يعني من صفات الذات، فهو دائم علي أعلى تعالى وتقدس. وإذا جاء إلى الأرض يوم القيامة للفصل بين خلقه، فإنه يأتي وهو على عرشه عال على خلقه، لا يكون شيئا من المخلوقات فوقه أبدا، وهو أكبر وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس. وبهذا يجاب عن الإشكال الذي قد يأتي في مسألة النزول، الذي يتصور يقول النزول إذا كان آخر الليل فآخر الليل يختلف من مكان إلى مكان، فمعنى ذلك أنه يكون دائما نازل، وأن يكون أيضا نزوله إلى سماء الدنيا لابد أن تكون السماوات هي فوق السماء الدنيا. قل هذا النزول الذي تتصوره هذا نزول مخلوق، أما نزول الخالق جل وعلا فهو لا يشبه ما تتصوره وما تتخيله، فهو كأتيانه يوم القيامة للفصل بين عباده ومحاسبته لهم، فهو يحاسبهم كلهم في آن واحد، وكل واحد منهم يظن أنه يكلمه وحده، وهو يكلم الكل، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس. وكذلك في حياتنا هذه نحن نعرف أن الأرض كلها لا تخلو من داع ومصل ومتجه إلى الله جل وعلا في كل لحظة، وكل داع ومصل وعابد وذاكر الله يسمعه ولا يشغله دعاء آخر عن دعاء غيره، ولا استماعه ونظره إلى هذا عن نظر الآخر والاستماع إليه. فهذا يبين لك أن صفات الله خاصة به تعالى وتقدس، وأنه لا يشارك المخلوق في صفاتهم الضعيفة التي تناسبهم، كما أن المخلوقين لا يشاركون الله في صفاته، وإنما الاشتراك يكون في اللفظ وفي المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص. فإذا حصلت الإضافة، يعني سواء كانت الإضافة إلى الرب تعالى أو إلى المخلوق، زال الاشتراك نهائيا، لا يشاركه المخلوق فيها، والله جل وعلا له صفته الخاصة التي لا يشاركه لا يشارك المخلوقين فيها تعالى الله وتقدس. وهذه قاعدة يجب أن تكون عند العبد ثابتة، حتى لا يقع في الإشكالات التي وقع فيها الذين لم يعتبروها. ولا فرق بين الاتيان والمجيء، ولكن يعبر باللفظ الذي جاء في النصوص. نقول يأتي ويجي صفات من صفات الفعل التي تتعلق بمشيئته، وهو سوف يفعلها تعالى وتقدس. ومثل ذلك النزول إلى سماء الدنيا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني الائتيان نفسه هو المجيء. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني في صفة الرضا، أن الله يرضى، ويقابل هذه الصفة السخط، فإنه يرضى عمن يطيعه ويتبع رسله، ويسخط على من يعصيه ويحاربه ويحارب رسله ودينه. كل هذا لا يكون إلا بمشيئته تعالى وتقدس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بعمل من ذاته وقدرته وقوته وإرادته. إذا لم يعنه الله فلا يمكن، ولا يقع شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني كل شيء يقابلهم ويكلمهم حتى الموت يخرجون ويكلمونهم يقول الله هو ربكم فاعبدوه، والملائكة تنزل إليهم وتخاطبهم، ويأتيهم كل آية. لا يمكن أن يؤمنوا إلا إذا شاء الله جل وعلا. وذلك من تمام ملكه، فهو المالك لكل شيء، والخلق كلهم في قبضته، يتصرف فيهم كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولا يكون هذا كما يقول أهل الباطل المعتزلة الذين حكموا عقولهم بل عبدوها، حكموها على كتاب الله وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضعوا شريعة لله جل وعلا يجب أن يعملها، فقالوا يجب أن يعمل كذا ويجب أن لا يفعل كذا، يجب أن يثيب المطيع ويجب أن يعاقب العاصي. من الذي أوجب عليه هذا؟ ولهذا يقول أهل السنة فيهم نفاة الصفات مشبهة الأفعال، وهذا تناقض. كيف ينفون الصفات فرارا من التشبيه ثم يشبهون الله جل وعلا بخلقه في أفعاله؟ تعالى الله وتقدس. ولكن الباطل لا بد أن يظهر بطلانه، ومع ذلك أصحابه يتمسكون به، لأن الإنسان إذا زاغ عن الحق ورده عوقب بالإزاغة وبكونه لا يعرف الحق وبكونه يكره. ولهذا يردون الآيات الواضحة والحديث الصريحة لأفكارهم وعقولهم كما زعموا، وهو خذلان من الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أحب الخلق إلى الله تعالى وتقدس، كثيرا ما يدعو ويقسم، يقول يا مقلب القلوب، يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلما قالت له إحدى زوجاته في هذا المعنى أتخاف علينا وقد آمنا بك، قال وما يؤمنني فإن قلوب العباد بين أصبعين يقلبها كيف يشاء. ولهذا تجد أن الإنسان يضل بعد العلم والكمال فينحرف إذا أراد الله جل وعلا، كما أنه قد يهتدي بعد الضلال الموغل فيه إذا شاء الله أن يهديه هداه. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون مع الله جل وعلا عبدا ذليلا خاضعا، فإذا عرف الله جل وعلا ذلك منه فإنه يزيده عبودية ويزيده توفيقا. ثم هو جل وعلا أعلم حيث يضع هدايته، كما أنه أعلم حيث يكون عدله وضلاله. والضلال معناه عدم الهداية، والهداية فضل من الله، إذا تفضل على العبد فهو محض فضله، ليس للعبد استحقاقا لذلك. هذا شيء عارض. وقوله يحبهم ويحبونه، المحبة ينكرها أهل الكلام كما ينكرون الرضا والسخط والمجي، كل هذه الصفات التي مرت لا يؤمن بها المنحرفون عن كتاب الله وسنة رسوله، بل يجعلونها من المؤول الذي يجب أن يؤول كطريقة الأشاعرة. أما المعتزلة وقد يقول قائل وما شغلنا بالمعتزلة، يعني نمشي القبور، المعتزلة انتهى دورهم وذهبوا، هكذا يقول الذي لا يفهم ولا يعرف أوضاع الناس ولا يعرف هم فيه. أن المذاهب لا يلزم أن تبقى على اسمها التي كانت، إلا تتغير الأفكار ولكن المعاني موجودة هي نفسها، فهم موجودون لا يزالون، ويوجد منهم من يعتز بهم وبمذهبهم ويدافع عن من أساتذة الجامعات وغيرها، وقد نشر كثير من كتبهم، طبع وحقق تشر وله قراء متأثرون. فهؤلاء يعني المعتزلة ومن سلك فيهم هم الآن يعني مذهب المعتزلة ظاهر وجلي في أماكن متعددة من بلاد المسلمين وهو السائد فيها، هذا يردونه رأسا لا يقبلونه، ومن أثبته رموه بالتشبيه بالعظائم وبالكفر. أما الأشاعرة فلا يجرؤون على رده، وإنما يوجبون تأويله، ويجب أن يؤول. وسبق أقسام التأويل التي يمكن أنها تحصر، وأن هذا الذي يقولونه ليس من المعروف في اللغة ولا في لسان السلف، وإنما هو شيء مستحدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا بقرينة أو بدليل خارج عن اللفظ. هذا هو تأويلهم الذي يؤولونه ويوجبونه. فالمحبة أصل المحبة، هذا هو أصل الدين الإسلامي، لأن الإله هو المحبوب المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وذلا، فلا بد منه، وهو معنى لا إله إلا الله. فالذي ينكر هذا معناه أنه أنكر أصل الإسلام. فالله يؤله من جميع عباده الذين يعبدونه، والتأله هو الحب الذي فيه الذل والخضوع والتعظيم، ليس مجرد حب فقط، حب وتعظيم وذل وخضوع. أما كونه جل وعلا يحب من يشاء من عباده فهذا هو الذي ينكره كثير من الناس، وإن كان المعنى الأول أيضا ينكره الأشاعرة وغيرهم، ويقولون إن الذي يحب يكون يحب شيئا يلائمه، لأن المحبة هي الميل إلى الملائم. وهذا كما سبق أنهم ما عرفوا من صفات الله إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فنقول هذا تفسير المحبة المخلوق التي تعرفونها. والله جل وعلا صفاته أعلى وأجل وأعظم من أن يشارك المخلوق في شيء منها، فيجب إثباتها والإيمان بها. سواء كانت من صفات الفعل أو من صفات الذات يجب أن تبقى كما جاءت، ويوصف الله جل وعلا بها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول بألفاظها، والمعاني معلومة في هذا. وكذلك الكره، قوله كره الله انبعاثهم، يعني أن الله يكره بعض الذوات وبعض الأفعال، تعالى الله وتقدس. وهذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة. وهذه أمثلة فقط ذكرها من كتاب الله جل وعلا هذه الصفات، ليكون هذا دليلا على ما ورائه، يعني كل صفة ثبتت في كتاب الله جل وعلا يجب أن تثبت على ما جاءت مع اعتقاد ما يليق بعظمة الله جل وعلا، وأنها ليست كصفات المخلوقين، بل هي صفات عليا تناسب من اتصف بها عظمته وجلاله تعالى وتقدس. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت في كتب الحديث ثبوتا لا يستطيع الإنسان أن ينكره إذا كان يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه واضح وجلي. فالنزول لا يكون إلا من العلو، ولهذا تأويل الأشاعرة له هو تحريف، لأنه يقول ينزل ربنا يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة ما أشبه ذلك، وكل هذا لعب في الواقع، لعب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من نظر بعقله وفكره الذي ليس فيه انحراف يعلم ذلك يقينا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، مع أنه بلغ ما أنزل إليه من ربه جل وعلا، يمتنع أن يكون مثل هذا اللفظ ليس المراد به الظاهر. مع ملاحظة ما سبق من أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يشكوا في هذا ولم يرتابوا ولم يسألوا، ما يدل على أنهم قبلوه على ظاهره. قال: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبوة مأخوذة من الصبا، لأن الصبي يخرج عن الالتزامات غالبا وما يكون عليه العقل من الأمور التي تكون مخالفة للعقل وللسمت وللأدب. فإذا كان الشاب مستقيما من شبابه فهذا قد خرج عن طوره، لأن العجب ينقسم إلى قسمين: عجب لخفاء أسبابه، تعجب الإنسان إذا خفيت الأسباب، وهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس، لأنه عليم بكل شيء تعالى وتقدس، وإنما هذا يكون المخلوق. القسم الثاني العجب لأنه خالف غيره، خرج عن المألوف، وهذا هو الذي يقصد به ذلك. فالشاب الذي ليس له صبوة خرج عن ما اعتاده الشباب، الله جل وعلا يعجبه هذا. ومعنى هذا أن هذا صفة مدح، صفة مدح. وكذلك الضحك، إن الله يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة. وقد جاء تفسير ذلك في الصحيح، أن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر، ثم يسلم قاتله فيقتل في سبيل الله أو لا يقتل، المهم يسلم ويموت مسلما، فكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. وهذا أيضا مما يخرج عن طوره، فالله يضحك إليهما. وقد جاءت صفة الضحك في نصوص كثيرة، وهي صفة تدل على الكمال، لأننا نعرف في أفكارنا وعقولنا أن الذي يضحك أكمل مما ممن لا يضحك. ولهذا المناطق يعرفون الإنسان بقولهم حيوان ضاحك. لماذا حيوان ضاحك؟ لأن الحيوانات الأخرى لا تضحك، فميزوه بهذا. كما بعضهم يقول حيوان ناطق، يعني يتكلم، يعني أن الضحك أكمل، هذا معناه. والله جل وعلا له الكمال المطلق، ولا يمكن أن يكون المخلوق أكمل من الخالق تعالى الله وتقدس، لأن الله هو الذي يهب الكمال، وواهب الكمال لا يكون فاقده، من باب أولى. وفي الصحيحين حديث أنس في ذكر الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، وهذا يدلنا على أن كثيرا من أهل التوحيد يدخلون النار ويبقون فيها بقاء متفاوت، فآخرهم خروج، يقول رجل يخرج من النار فيحبس على شفيرها، ما يستطيع أن يلتفت، فيبقى يدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك إلا هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا له وله الحكمة: لعلك تسأل غير هذا، فيعطي ربه العهد أنه لا يسأله غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، هذا شيء يتمناه، فيبقى ينظر إليها ولكنه لا يصبر، فيدعو: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله له جل وعلا: ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ أليس هذا غدر؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيقول: ولعلك أيضا أن تسأل غير هذا. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. يقول هذا وهو جازم، يفكر أنه لا يسأل ولكن ما يستطيع، والله يعذره لذلك، فيوصله إلى الشجرة التي رآها، فإذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول له جل وعلا: ويلك، ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيوصله إليها الشجرة الثانية، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فيرى ما في داخلها، وهنا لا يمكن أن يصبر، فيسأل: يا رب ادخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول له: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا لا أسخر بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. فهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. أما الذي يكون في الجنة في وسطها وربضها أو علاها، هذا شيء لا أحد يعرف ما هو فيه. فالمقصود صفة الضحك لله جل وعلا، وقد تكاثرت النصوص فيها، وهذا أكثر أهل البدع لا يستطيعون سماعه فضلا أن يثبتوه، وذلك لأنهم كما سبق شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ومعنى تشبيههم أول أنهم ما عرفوا من صفات الله إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فارتسم ذلك في أذهانهم، فإذا أثبتوا هذه الصفات ظنوا أنها كما يعرفون من أنفسهم. ولهذا سيأتي ماذا يقولون في الكلام. الكلام يتطلب لسان ولهات وشفتين وحنجرة وحبال صوتية إلى آخر. هذا كلام المخلوق، وقد عرفنا أن شيء من المخلوقات ليس فيها هذا الشيء وتتكلم كما هو معروف. ثم قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، بل نؤمن به وبما دل عليه، هذا الواجب، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، لأن التأويل قد يكون تفسيرا، وإذا كان التفسير صحيحا فهو مقبول. ولهذا فسر السلف الاستواء بأنه العلو والاستقرار والارتفاع، فهذا تفسير يقبل لأنه لا يخالف المعنى. لهذا قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، تعالى الله وتقدس، فالله له صفاته تخصه والمخلوق صفاته تخصه. وقوله: ولا بسمات المحدثين، السمات هي ما يتسم به ويتصف به، والمحدث هو المخلوق. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل، كل ما تخيل في الذهن أو خطر على البال فإن الله تعالى بخلافه ليس، لأنه ليس كمثله شيء، تعالى الله وتقدس. ثم قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله: أأمنتم من في السماء. فهذه صفتان، صفة الاستواء وصفة العلو، محدد في وقت معين وسبقه أزمنة كثيرة، فلماذا؟ يقول: هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، أنه لما خلق السماوات وخلق العرش، مع أن العرش مخلوق قبل السماوات، وقد اختلف العلماء من هو ما هو أول المخلوقات. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله: وكان عرشه على الماء، يدل على أن العرش مخلوق قبل السماوات، والماء كذلك قبل السماوات. أما حديث عبادة الذي في السنن: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو لا يخالف هذا، لأنه ليس المقصود بحديث عبادة الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن الكتابة جرت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالجملة واحدة، والما خلق وقال كلها جملة واحدة. لهذا يكون متفقا مع حديث عبد الله بن عمرو، وليس فيه خلاف. أما العلو: أأمنتم من في السماء، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. ففي هذه كثير من العلماء يقول إنها بمعنى على، وليست للظرف، كقولك الماء في الكوز، الماء في الإناء، الرجل في البيت، هذه ظرفية. أما قول أمنتم من في السماء يقول معناها العلو، يعني لأن في تأتي بمعنى على، كقوله جل وعلا: سيروا في الأرض، أو معناها ادخلوا في الأرض، ولكن سيروا عليها. قوله عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار غير هذا القول، وهو أن السماء المقصود بها العلو مطلقا وليس السماء المبنية. فإذا كان الأمر هكذا فهذا لا يحتاج إلى أن نقول إن فيه بمعنى على، بل نقول إنه على ظاهره. وهذا قول للسلف، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكلاهما حق. ثم العلو دلت عليه النصوص، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه الإجماع، إجماع أهل الإيمان الذين يتبعون الرسل مجمعون عليه من أولهم إلى آخره. فتضافرت الأدلة على ذلك، فإنكاره إنكار لشيء ثابت في الكتاب والسنة وفي الإجماع في العقول والفطر، كما سبقت الإشارة إليه أن الناس مفطورون على سؤال ربهم من فوق، يسألونه من فوق، ولهذا يرفعون أيديهم إليه. وفي الترمذي هو حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. ولهذا يقول العلماء رفع اليدين من أسباب الإجابة، من أسباب الاستجابة للعبد.